الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول منه، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي غزوة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. إذا الحديث متفق عليه، وإن كانت الألفاظ مختلفة اختلافا يسيرا جدا. رواية مسلم يرويها جابر يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، لم يعين. ورواية البخاري عن أنس يقول: رجعنا من غزوة تبوك. إذا فسرت تلك الغزوة التي رواها مسلم عن جابر بأنها غزوة تبوك. وفي رواية جابر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية البخاري عن أنس: حبسهم العذر. ورواية البخاري لعلها أدق، لأن أولئك الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يكن عذرهم جميعا المرض، بل كانوا مختلفي الأعذار، وكان عذر أكثرهم عدم وجود الراحلة، وهم الذين أشار إليهم البيان الإلهي في سورة التوبة، إذ يتحدث الباري عن أولئك الذين رفع الله عنهم الحرج إلى أن قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء هم الذين عناهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا مع أصحاب رسول الله حكما في هذه الغزاة، وإن كانوا في المدينة جسما، لأن العذر هو الذي حبسهم. والشاهد الذي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجله ما هو أيها الإخوة؟ النية، صدق النية التي اطلع الله عليها لم تهدر الأجر الذي أدركه أولئك الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى الله صدق النية في قلوب هؤلاء الناس، وعلم أنهم لو وجدوا سبيلا للخروج لخرجوا. الباري عز وجل لا ينظر إلى المظاهر والأشكال ولكن ينظر إلى ما استقر في النيات. فالإمام النووي يسوق هذا الخبر لبيان أثر النية والقصد في أعمال الإنسان وفي الأجر الذي يكتبه الله عز وجل له. هذا الحديث يرويه طبعا غير البخاري ومسلم أيضا سائر كتاب السيرة وكثيرا من كتب السنة. يروي هذا الخبر ابن إسحاق بألفاظ أكثر تفصيلا. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولعلكم تعلمون أنه الجيش الذي سمي بجيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزه في وقت عصيب، كان الوقت قيظا وكان الناس يمرون بأشد أيام الصيف حرارة، وكانت المسافة بين المدينة وتبوك مسافة طويلة تقرب من 1000 كيلو. نعم. والطريق كله رمضاء وتحوط به الحرارة الشديدة جدا. في هذا الجو ندب رسول الله أصحابه للخروج إلى تبوك في وقت كانت ظلال المدينة وأشجارها ونخيلها وثمارها التي نضجت كل ذلك يغري بالبقاء فيها. هذا جانب من معنى العسرة في هذا الجيش. الجانب الآخر أنه صادف وقتا لم يكن هناك قدر كاف من المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجهيز هذا الجيش كما تعلمون، ولذلك ندب رسول الله أصحابه للتبرع. ندب لم يأمر، ندب. نعم. فجاء كل بما يستطيع أن يأتي به من فضول ماله، ولعلكم تعلمون أن سيدنا أبا بكر استاق ماله كله كما ورد في الصحيح، كله لم يبق شيئا. ولما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم له ماذا أبقيت بذلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وإنه لشيء كثير، من كان يعلم أن في الله غناء عن كل شيء وأن في الله عوضا عن كل فائت يعلم أنه لم يفقد شيئا، لأن النبع عنده لئن أعطى الثمار فإن الشجر لا يزال مثمر. قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء سيدنا عمر بقدر كبير من المال، وجاء سيدنا عثمان بقدر كبير من الذهب والفضة والأنعام والإبل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو ينظر إلى هذا المال الوفير الذي جاء به، قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهذه شهادة لا نكاد نسمع مثلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة. في هكذا كان الجيش جيش عسرة إذن، وفي هذا الجو خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي بقي منهم؟ بقيت فئتان، فئة المنافقين الذين كانوا يعتذرون لرسول الله من أعذار واهية، نعم وأعذار واهية الخلاصة ذكرنا ذلك في دروس السيرة في هذا المسجد، وكان رسول الله لا يناقشهم في أعذارهم ويقبل منهم ظاهر ما يعتذرون به، نعم. وهم الذين أشار إليهم البيان الإلهي عندما قال على لسانهم قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، نعم. الفئة الثانية فئة ضعيفة فقيرة لا رسول الله استطاع أن يقدم لها يعني ظهرا ركوبا تتبلغ به، ولا هم قادرون على أن يبتاعوا لأنفسهم ظهورا يركبونها، والمسافة طويلة لا يمكن أن يغلبوها مشيا على الأقدام. وربما كان فيهم المريض والمعذور الذي لا يستطيع أن يخرج، هذه هي الفئة الثانية. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا كما علمنا عندما شرحنا هذه الغزوة من غزوة تبوك، ووصل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مشارف المدينة ولاحت لهم المدينة المنورة على بعد، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي ابن إسحاق هذه طابة، عفوا قال هذه طابة، وطابة من أسماء المدينة المنورة، طابة وطيبة ويثرب، والمدينة كلها اسم لهذه البلدة، إلا أن يثرب اسم جاهلي أبدل الله عز وجل به اسم المدينة المنورة وطيبة. قال هذه طابة، ثم أشار إلى أحد الذي كان يستقبله، قال وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معنا وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. هذا تفصيلا ذكره ابن إسحاق. هذا الذي عرفناه الآن يضعنا أمام أمرين اثنين ينبغي أن نتأملهما. أولا رقة شعور المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي نلحظه في هذا الكلام. أولا عندما لاحت لهم المدينة المنورة تهلل وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم سرورا بعد حوالي 5 أشهر وليل، قرابة 6 أشهر غابوا عن المدينة المنورة وعادوا ليجدوا بيوت هذه المدينة تلوح من بعد. قال عليه الصلاة والسلام بكلام المتشوق الذي رأى البلدة التي خفق القلب لها، قال هذه طابة ولأمر ما لم يكن المدينة، كأنه نوع من التغزل بهذه البقعة، هذه طابة. ثم التفت إلى جبل أحد، انظروا إلى هذه الكلمة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. الإنسان يعجبني هذا الكلام، الجبل مجموعة رذيل وحجارة ورمال جامدة جاثمة في ذلك المكان المجد بالقاحل، أين منه شعور الحب وشعور الحنين حتى ينسب المصطفى عليه الصلاة والسلام إليه هذا أحد جبل يحبنا. ثم قال ونحبه. والله إن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام ثم يرى أحدا أمام عينه لا يكاد يلقي بنفسه في سفح ذلك الجبل ويتمرغ في ترابه وحصبائه. هذا المكان الذي تغزل به المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي وجه إليه أرق عبارات الحب، الحب المتبادل، نعم هذا هو هذا الجبل، أي بقعة هذه؟ لماذا؟ لأن هذا المكان قد عجن بدماء ثلة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، سبع أحد، شهد مشاهد لا ينساها الزمان، فضلا عن أن ينساها قلب مؤمن. سبح أحد، هذا السبح هو الذي شهد شهادة حمزة عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهادة مصعب رضي الله عنه الذي ترك متعته وترف شبابه وزينة حياته وزخرف دنياه وكان معروفا بذلك كله، ترك هذا كله وأدبر عن الدنيا كلها ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط شهيدا في سفح هذا الجبل. ونظر إليه أصحاب رسول الله، نظروا إلى هذا الشاب الذي عرفوه شابا منعما مترفا، يعرف الناس أنه مر في سكك مكة لما يرون من رائحة عطره، لما يعرفون من رائحة عطره. نظروا إلى هذا الشاب وإذا هو يلبس ثوبا واحدا ممزقا، أرادوا أن يكفنوه به. طبعا الميت في معركة القتال لا يكفن بثوبه، وإذا هو ثوب ممزق إن ستروا به أعلاه تكشف أدناه، وإن ستروا به أدناه تكشف أعلاه. فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، يدفنونه بهذا الثوب على هذه الحال. بكى رسول الله لما تذكر من حال هذا الشاب، وكيف أنه عانق الموت وهو مدبر عن الدنيا مقبل إلى مرضات ربه عز وجل. بكى وقال استروا به أدناه واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر نبات. هذا هو السر. إذا ليس غريبا أن تهز الذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القلب الشاعري في الرقيق فيقول عن أحد هذا الكلام وينسب إلى أحد الحب ويقول هذا جبل يحبونه. نعم، الأمر من وراء معنى الجمال ومن وراء معنى ما تراه من شيء ساكن هامد لا حراك فيه، هذا ما يلمسه صاحب النظرة المادية السطحية العجلة، ولكنك إن نظرت إلى ما وراء هذه الذرات المادية شعرت بالحنين وشعرت بأن كل شيء يهتز تعظيما لله عز وجل وتقديسا للإيمان الذي ينبض بين جوانح المؤمن. هذا معنى قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الذي أريد أن ألفت النظر إليه من وراء هذا أن المؤمن لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصادق السامي في قلبه مع غلظة القلب ومع اللاشعور بالمعاني السامية الرقيقة أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبل، هذا الجبل ما كما قلت لكم مجموعة حجار وصخور وأتربة ورمال، لو أن إنسانا غير رسول الله ناجى تربة أو جبلا بهذه المناجاة رب رجلا ممن تعرفون يقول له ويحك يا هذا لقد أشركت، ويحك يا هذا لقد فعلت وتركت. نعم، ولكن الأمر ليس هكذا. الإنسان لا يمكن أن يتجاهل شعوره، والإسلام ليس عبارة عن فكرة جامدة قاسية تأخذ مكانها في زاوية من العقل، هذا لا يعد إسلاما، ومثل هذا الإسلام والله لا يحرك ساكنا إطلاقا، ومثل هذا الإسلام لا يفجر طاقة ولا يبدع قوة ولا يخرج أصحابه من نير التخلف. إنما الإسلام الذي يفعل المعجزات هو ذاك الذي يتحول من الفكر العقلاني إلى الحرارة الوجدانية، إلى الشعور اللاهب بين الجوانح حبا وإعظاما وتقديرا ومخافة وهيبة، ومكان هذا كله القلب. نعم. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام اهتزت مشاعره لمرة هذا الجبل الجامد الجاثم في مكانه وقال هذه الكلمات القليلة ولكنها سامية جدا جدا، ولو أننا ترجمنا مشاعر رسول الله من ورائها لكتبنا فصولا من الكلام كله شرحا لهذه الدين الكلمتين جبل يحبنا ونحبه. إذا كان رسول الله قال هذا الكلام لمجرد أن سفح هذا الجبل قد عانق دماء سلة من المسلمين، فكيف إذا رأى أحدنا مثوى رسول الله؟ كيف إذا رأى أحدنا البقعة التي عانقت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قيسوا هذا على إذا كان رسول الله قال هذا الكلام الذي يدل على أن مشاعره تأثرت أيما تأثر. نعم، لمرأة هذا الجبل. نحن الذين طول الدهر بيننا وبين رسول الله بزمن يبلغ سمكه 14 قرنا. نعم. ثم إذا رأينا بعد هذا المكان الذي يحوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غرابة إذا فقد الوهم، لا غرابة إذا ارتمى. نعم، على المكان أو الشباك، لا غرابة إن فقد العقل وأخذ يهدي، لا غرابة. انقسم هذا على لك. نعم، هذا هو الشيء الأول الذي نلحظه في هذا الحديث. الشيء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلال رحلته الطويلة هذه في مشاعره وأشواقه وأفكاره وعواطفه مع من؟ مع فئة من أصحابه رضوان الله عليهم في المدينة، لم ينسوا رغم أنهم ما خرجوا معه وما رأوا الجهد الجريد الذي رآه رسول الله وأصحابه. ولذلك عندما عاد إلى المدينة ورآها تستقبله من بعد تشوق إلى أولئك الصحابة وحدث نفسه أنه عما قريب سيراه، فقال هذه الكلمة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. عبارة حاسمة جازمة. ثم قال، فسر سبب ذلك فقال: حبسهم العذر. وإن كانت رواية ابن إسحاق صحيحة فإن هذه الكلمة تأتي جوابا لسؤال. هم معنا، كانوا بالمدينة وهم معنا يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. يوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي تشوق إلى طاعة من الطاعات واحتاجت نفسه لأدائها ثم حيل بينه وبينها بعذر ما أيا كان هذا العذر، لا شك أن هذا الإنسان يشعر بالأسى وبالألم، لأنه كان في قلبه أمنية لم تتحقق. المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، يقدم له ما يدخل البهجة إلى سروره وما يمكن أن يعده أجمل عزاء له تجاه هذا الذي فاته، فيقول، والكلام ليس عن هؤلاء فقط بل هذه قاعدة قانون، يقول: لا تهتم ولا تتصور أنك محروم، فإنك قد أخذت أجرك كاملا غير ملحوظ، لأن الله قد اطلع على قصدك واطلع على عزمك. فأما الأمور التي المادية التي حالت بينك وبين تحقيق ما عزمت عليه، فهذا ممكن أن تخدع من لا يطلع على الغيب، لا فتظلم بسبب معاملتك. أما الله الذي يطلع على أسرار القلوب ويعلم السر وأخفى، فهو إنما يتعامل معك بهذه العزائم. أما الأمور السطحية فهو خالق الأفعال كما قلنا مرارا وتكرارا. إذن هذا ينطبق على أولئك الذين قال الله عنهم: ولا لا حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. نعم، الله عز وجل قال لا حرج، وأكد رسول الله أنه ليس لا حرج فقط بل لهم أيضا كامل الأجر، والعكس أيضا صحيح. فمن هدع إلى الجهاد أو إلى طاعة من الطاعات بجسده، لكن هذا القصد الذي كان موجودا في قلب ذلك المحروم غير موجود في قلب هذا الذي وفق للطاعة، فحركة هذا الإنسان والتوفيق الذي كتب له والهدف الذي تحقق له لا يفيده شيئا إطلاق، لأن هذه الحركات عبارة عن جسد، وروح هذه الحركات النية والقصد المبرور. فإذا لم يوجد هذا القصد المبرور فإن هذه الحركة لا تفيد. لذلك قال العلماء: رب رجل يأتي موسم الحج فتهتاج الأشواق بين جوانبه للذهاب إلى بيت الله الحرام ولزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده، ثم لا يكتب ذلك له. نعم، ولكن الله عز وجل يكتب لهذا الإنسان أجر حج كامل لا ينقص الله من أجره أي شيء. ورب رجل وفق فحج إلى بيت الله الحرام وأدى الشعائر بأركانها وشروطها الظاهرية التي لا نقص فيها، وزار المدينة المنورة وقبر رسول الله ومسجده، ثم إن الله لم يكتب له من الأجر شيئا. السبب هذه القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى المظاهر، بل ينظر إلى ما استكن في القلوب. نعم، كثيرا من هؤلاء الذين يذهبون ليؤدون هذه النسك، لا أقول لا يرجعون بأي أجر، بل يرجعون بأوزار، لأن هذه الشعيرة كما أن لها أجرا عظيما يناله الإنسان إن أدى هذه الشعيرة بالقصد المغلوب، فكذلك إن ملأ تلك الأوقات والأزمنة بما لا يرضي الله فإن آثام ذلك عليه تكون مضاعفة، وهذا شيء معروف. كذلك لو أن فقيرا من الناس رأى الأغنياء وهم يتقدمون بفضول أموالهم، لا يدخلون بها الفرحة في قلوب الفقراء والمساكين ومكسورين، وأن غنيا من الأغنياء يستطيع أن يرسم الفرحة على وجوه بعض المنكوبين، عاد هذا الفقير إلى داره وهو يتألم وهو يتحسر، لا لأنه فقير ولكن لأنه لم يؤت من المال ما يتمكن به من القيام بمثل هذا العمل، ويتمنى لو أن الله عز وجل أمده بمال حتى يبحث به عن المنكوبين فيقدمه لهم ويملأ به جيوبهم وبيوتهم، ثم ينظر كيف تبدلت أشجانهم فرحا وكيف أن الحزن قد تبدد وامتلأت قلوب الكبار والصغار فرحا وبهجة، يتمنى هذا، لكن يرى أن الله عز وجل لم يعطه هذه الوسيلة. أعرف يرى خلجات القلوب، يرى أمنيات النفوس، يرى السرائر. هذا الإنسان يكتب الله عز وجل له من الأجر ما كتبه تماما لذلك الغني الذي قدم هذا المال لله لا لشيء آخر. نعم، بل ربما كتب له أكثر، ربما كان ذلك المعطي يعطي وهو يبحث عن المادحين ويبحث عمن يسجلون اسمه في سجل أسماء الخير. نعم، وإذا رأى أن أحدا لم يكتب اسمه على لوحة هكذا وقال قام بهذا العمل المحسن الكبير فلان، نعم يأتي كما يقع كثيرا. نعم، فهذا المسكين لا يعني يخسر ماله ولا يكتب الله له من الأجر شيئا. أما هذا الآخر الذي لم يخسر من المال قرشا، لكن الله رأى أمنيات في قلبه ورأى أشجان نفسه ورأى تحسر قلبه أن الله لم يهيئ له أداة يكرم بها أولئك الفقراء، فإن الله عز وجل يكتب له من الأجر ما لو كتبه لإنسان قدم الله له هذا المال ونفذ به هذه الأمنية تماما. هذه القاعدة تنطبق إذن على كل الجزئيات. نعم، والغريب أن العكس ليس كذلك، وهذا مظهر من مظاهر فضل الله. فلو أن إنسانا فكر وعزم على ارتكاب معصية، نعم قدر وفكر أن يرتكب معصية، ثم إنه بذل جهدا من أجل تنفيذها، ولكن الوسائل المادية حالت بينه وبين القدرة على هذا التنفيذ، فرجع ودون أن يستطيع تنفيذ ما قصد إليه لا يكتب الله له من الوزر شيئا. كم هي رحمة الله بعباده. نعم، تعمد إلى طاعة تقصد إليها فيكتب الله لك أجرها، فعلتها أم لم تفعل، وتقصد معصية من المعاصي فلا تفعلها، يكتب الله لا يكتب الله لك على ذلك من الوزر شيئا. وهذا ما قد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، يقول النووي وهو وأبوه وجده صحابيون. نعم، ابن يزيد ابن الأخنس يعني معن، ويزيد والأخنس هؤلاء ثلاثة صحابة. قال معن كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، أي وضعها وديعة عنده لكي تعطى للفقراء، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. ما خلاصة هذه الحادثة؟ يزيد رجل من أهل الغنى، ربما قدم بعض دنانير صدقة تبرعا لا الزكاة المفروضة كما قال الشراح، وأعطاها لرجل في المسجد ليروغ عنه في توزيعها على الفقراء، فجاء ابنه وقد علم بهذه القصة فأخذ هذه الدنانير من هذا الرجل سواء بمبادرة من معن ابن يزيد او بمبادرة من الرجل نفسه. قد يكون هكذا وهكذا، لم نستطع ان نتأكد من هذا الامر. يعني قد يكون الرجل رأى ابنه محتاجا قال له خذ، وقد يكون معا نفسه قال له الا تعطيني هذه الدنانير فقد اكون بحاجة اليها، فاعطاه. فاخبر بذلك اباه، قال له ابو لا انا لم اقصد بهذه الدنانير ان تأخذها انت، وانما قصدت بها ان تعطى لمن هو افقر منك. فتناقش وتخاصما الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قضاء رسول الله بينهما هو هذا القضاء. قال ليزيد الاب لك ما رويت يا يزيد، اي انك قصدت بهذا المال صدقة، وان هذا الواقع لم ينقص من قصدك شيئا. ثم قال لمعن وانت لك ما اخذت يا معن. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد ايضا النية، فان قصد سيدنا يزيد رضي الله عنه ان ينال اجرا على صدقة تكون لافقر الناس ولجماعة محتاجين، هكذا كان يقصد وهكذا كان يعزم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اردت شيئا واراد الله شيئا اخر، اما ما اردته فيكتب لك الاجر عليه، سواء نفذ ما اردته او تغلب قضاء الله عز وجل فنفذ ما اراده الباري سبحانه وتعالى. ثم طمأن معنى ان هذا المال له ما دام قد اخذ فهو له. طيب يعني التصوير الفقهي لهذا الكلام كيف؟ نعم، هذا المال لو كان زكاة لكان له حكم اخر، ربما لم يكن هذا التصرف جائزا. لكن كما قال شراح هذه صدقة التطوع وليست زكاة. صدقة التطوع ينال الانسان اجرها سواء اعطاها لغري او لغري. فلو ان الانسان اخرج شيئا من ماله ليتصدق به تطوعا ثم اعطاه ابنه، طبعا ولن يعطيه له الا عندما يكون بحاجة الى هذا المال، والحاجة لا تقف عند حد معين، الحاجة تتفاوت جدا. رأى انه محتاج لامر ما فوضع هذه الصدقة عند ابنه واعطاه اياها. هذه الصدقة تأخذ منفذها الطبيعي الشرعي ويكتب الله له الاجر عليها، لانه اسم صدقة ما دام التطوع ما في شرط معين. من اين اخذنا هذا الكلام؟ لم نأخذه من عند مجد هذا المعاد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. نعم، فاذا كانت النفقة التي يقدمها الانسان الى زوجته صدقة، اي النفقة التي يقدمها الى اولاده ايضا من باب اولى صدقة، لانه لا فرق في نطاق مسؤولية النفقة بين الزوجة والاولاد وكل من كلفك الله بالانفاق عليهم كالاباء مثلا، كل ذلك صدقة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يضر يزيد أن ابنه هو الذي أخذ الدنانير، ولا يضر معنى أنه امتلكها لأنه قد امتلكها فعلا. وهكذا حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. لكن مرة أخرى أقول مناط الأجر ومناط الرضا، رضا الله عن العبد، أن يكون قصده قصدا سليما، ان يرضي الله عز وجل. فلو ان الانسان كان يكرم اهله إكراما كبيرا يقدم له المال زوجته أولاده، لكن من أجل شهوة، من أجل هوى من أهواء النفس، من أجل أن يكون له اسم بين الناس، من أجل أن يعرفوا كم أنه يبلغ في بيته وماله، يعني يكرم زوجته باللباس لكي يراها الناس. نعم، كيف أن هذه الإنسانة مظهرها يدل على أنها في مستوى عالي، وكيف يكرم أولاده فقط من أجل هذا الغرض أيضا، هذا لا يفيد شيئا صاحبه، بل ينال وزرا على ذلك، ينال على ذلك وزرا، لأنه يجعل من ماله أداة من أجل التباهي به على الآخرين. وكل أداة يتباهى بها الإنسان على غيره فإنها عبارة عن معصية ينال عليها وزرا وعقابا من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان القصد مرضاة الله عز وجل، يعني النية صافية عن الشوائب، فإن ذلك كله صدقة، كله صدقة لا يختلف نوعا عن نوع آخر. في الأسبوع الماضي تقدم إلي أخ بسؤال ودقيق فعلا، قال لو أن إنسانا أنفق على أولاده رحمة به، أو أعطى فقيرا رحمة به، لم يذكر أكثر من ذلك، رأى مسكينا في حال من الضنك والعسر فرق شعوره من أجله وأعطاه المال، طيب هل يكتب الله له على ذلك أجر؟ ما خطر في باله أنه يريد أن يرضي الله أو لا يرضيه، إنما شعر برحمة شديدة لهذا الإنسان فأعطاه. إذا لاحظنا الدقة في هذا، أنا أجبت جوابا مختصرا على السائل لكن أعود فأفصل. مثل هذا الإنسان لا بد أن يكتب له الأجر. نعم، طيب ما تذكر الله عز وجل؟ هذا تصور نظري لا يمكن أن تجد له تطبيقا أبدا. كيف؟ هذا الإنسان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا أم لا؟ إن كان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا، لا الإيمان التقليدي الذي نعم يصطبغ به ظاهر كثير من الناس، لا لا نتكلم عن هذا، نريد الإيمان الذي يقيم الله له وزنا يوم القيامة. نعم، تعلمون ماذا يقول الله؟ وما نؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون. شيء خطير هذا الكلام. لكن إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا وشعر قلبه الرحمة لهذا الإنسان، فلا بد أن هذه الرحمة تكون مثل الوشيعة التي تلهم جذوة الإيمان بين جوارحه وتوقفه. الرحمة التي حركت قلب هذا الإنسان لإعطاء هذا الفقير وإكرامه، ما دامت الرحمة تحركت في قلب مؤمن فإن هذه الرحمة ماذا تصنع؟ مثل هذا المفتاح النابض الذي إذا حركته في السيارة رأسا أعطى الوشيعة عن المحرك لكي يشتعل الوقود، فيكون ذلك أداة السير والحركة. هذا الإنسان مستحيل، هذا تصور نظري، أنا مؤمن بالله إيمانا حقيقيا وشعرت بالرحمة والرقة في قلبي لهذا الإنسان وأعطيت، قطعا في هذه الحالة لا بد أن أذكر الله، ولا بد أن أذكر أنه سيكرمني ويحب مني هذه الرحمة، وأن هذا الشعور شعورا يحبه الله عز وجل وسأرتبط بذلك. أما إذا كان هذا الإنسان لا توجد في قلبه أرضية إيمانا بالله عز وجل أبدا، فإن هذه الرحمة لا تفيده شيئا، لا لأن الرحمة لا تفيد، ولكن لأن الأعمال الصالحة إذا ما غرست في تربة الإيمان لا تنمو ولا بقاء لها. ولأنكم تعلمون أن الله قال عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذكرنا حيثية ذلك وسببه في دروس سابقة. أظن أن الوقت قد أدركنا، إذا نقف عند الحديث التالي، نعم، الحديث السادس، والحمد لله رب العالمين.